أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. البحث الجديد الشريف عبارة عن الإطلاق واسم الجنس. الإطلاق ما هو؟ الإطلاق في كلماتهم هو شمول وسريان المفهوم لجميع ما يصلح المفهوم له من الأفراد، لجميع ما يصلح هذا المفهوم للانطباق عليه من الأفراد. فحالة الشمول والسريان في الانطباق على كافة هذه الأفراد نسميها بالإطلاق، فهو شمول الطبيعة لكل ما يندرج تحتها وينطبق عليها شمول الكل لمصادقه، فهو أحد أفراد الكل فينطبق حينئذ على كل مصادقه، لأن الكل فيه صلاحية الانطباق على مصادقه. وهذا أيضا الإطلاق يعني النظر إلى حالة الشمول والسريان والانطباق على جميع ما يصلح هذا المفهوم له من أفراد. فحينما نقول إنسان، الإنسان هذا مطلق. ماذا يعني إطلاقه؟ يعني أنه بالإمكان أن يندرج تحته زيد وبكر وعمر وخالد وهكذا بقية الأفراد. فعنوان الإنسان صالح للانطباق على كل هذه الأفراد. وأما التقييد فإنه بخلافه. التقييد ليس هو الشمول وليس هو السريان، وإنما التقييد عبارة عن التضييق. فنضيق، يعني تقييد المطلق. ما معنى تقييد المطلق؟ يعني تضييقه، ويعني الحد من دائرة الانطباق. يكون لدينا مفهوم عام شامل قابل للسريان، تجيء أنت إلى هذه الخصوصيات وهي الشمول والسريان وقابليته للانطباق، تضيق من هذه الدائرة. عملية التضييق، تضييق دائرة الانطباق تسمى بالتقييد. ومن هنا لا يمكن أن يكون لدينا تقييد إلا إذا كان عندنا مفهوم في الأصل صالح للانطباق على أفراد كثيرة، وجئت بعد ذلك بواسطة أو بأخرى ضيقت من شموله وسريانه. ومن هنا الجزء لا يقبل التقييد. ربما سمعنا بهذه العبارة وستتكرر معنا، وسوف يكون لها نتائج في أبحاث الخارج، أن الجزء لا يقبل التقييد، باعتبار أنه ليس له أفراد حتى نقوم بعملية التضييق. الجزء ليس فيه قابلية الانطباق على أفراد كثيرة حتى نجيء ونقيد ذلك الجزء. فالجزء إذن غير صالح للتقييد. نعم، حينما نسمع بهذه العبارة الجزء غير صالح للتقييد، ماذا نعني يا سيد؟ نعني به أنه غير صالح للتقييد بلحاظ ذاته، الذات بلحاظ أفراده، إذ ليس له أفراد. ما هو إلا مصداق واحد لأن الجزء ولا سيما إذا كان جزئيا حقيقيا، الجزء الحقيقي يمتنع صدقه على كثيرين، فلا معنى لأن نقيد بلحاظ الأفراد. ما عندنا أفراد متعددون حتى نضيق دائرة الأفراد بفرد أو فردين أو مجموعة. نعم الجزء يقبل التقييد بلحاظ حالاته، فإنه إن جاءنا دليل وقال أكرم زيدا، فزيدا حتى ولو كان ليس له أفراد وغير صالح للانطباق إلا على مصداق واحد، إلا أن زيدا له حالات، فمن الممكن أن يكون قائما أو قاعدة، أن يكون مصليا أو غير مصل، وهكذا، أن يكون غنيا أو فقيرا، أن يكون عربيا تهاميا قرشيا، ويمكن أن يكون غير ذلك، فله حالات تطرأ على هذا الجزء. فبلحاظ تلك الحالات يمكن التقييد، فيقال أكرم زيدا قائما، أو يقال أكرمه نائما، أو أكرمه عالما، أو أكرم زيدا العالم، أو أكرم زيدا القائم، وهكذا. فيمكن تقييد الجزء إذا نظرنا إلى حالاته، لأن النظر إلى الحالات فإن الحالات حينئذ تكون عبارة يا شيخ شعيب ويا شيخ صالح أيدكم الله تعالى، يكون عنوانا كليا صالحا حينئذ لأن نقيد هذه الحالة، لأن نقيد هذه الحالات بحالة دون أخرى. فمن أجل ذلك إذا نظرنا إلى الجزء بلحاظ حالاته فإن الحالات أمر عام صالح للانطباق، لكن إذا نظرنا إلى الجزء بما هو يعني ذاتا فإنه ليس صالحا للانطباق، فلا يصلح بعد ذلك للتقييد. وهنا إذا أردنا أن نأخذ مثالا على الإطلاق والتقييد، فإننا إذا جئنا إلى الإنسان مثلا، إلى لفظة الإنسان، من دون أن نأخذ معها أي قيد زائد، فهذا ما يسمى بالإطلاق، لأن لفظة الإنسان حينئذ يا شيخ جوستين فيها شمول وسريان وصلاحية الانطباق على أفرادها من زيد وبكر وعمر إلى آخره، بخلاف ما لو قلنا أكرم الإنسان العادل، فحينئذ هذا مثال للتقييد، لأن عموم الإنسان وسريانه، أو لأن الإطلاق الموجود والسريان والشمول الموجود في كلمة الإنسان بعد ذلك تضيق، والتقييد ليس إلا تضييق المعنى الواسع. هذا مما لا إشكال فيه، ولكن وقع هناك كلام بين علمائنا قدس الله أسرارهم في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الذي لوحظ الإطلاق فيه، يعني لوحظ الشمول معه كجزء من المعنى الذي وضع له اللفظ، فاللفظ كما لفظة الإنسان إذا كانت مطلقة فحينئذ تكون موضوعة لقيدين، تكون موضوعة لذات الطبيعة يعني الإنسانية يا شعيب مقابل طبيعة أخرى من الطبيعة البقرية والغنمية وما شاكله، مضافا إلى قيد آخر نسميه الإطلاق، يعني موضوعة بحسب علماء اللغة أو يعني من ناحية الوضع موضوعة لشيئين، فلفظة الإنسان يقابلها في المعنى الموضوع له يقابلها قيدان، الإنسان يعني الطبيعة الإنسانية التي لوحظت على نحو الشمول،
فالشمول صار جزءا من المعنى الذي وضع له اللفظ. فحينئذ كان، وهذا هو طبعا المذهب المشهور لدى علمائنا، ذهب إلى أن اسم الجنس الإطلاق جزء المعنى فيه، يعني هو الجزء الذي وضعه الواضع تجاه اسم الجنس، فاسم الجنس حينئذ سيصير مركبا من هذين. نعم، استمر الحال على هذا الحال إلى مجيء سلطان العلماء قدس الله نفسه. فحينئذ فاستفادة الإطلاق بناء على هذا الرأي الأول سيكون من خلال احترازية القيود، يعني فيكون المتكلم يا شعيب حينما قال أكرم الإنسان يكون قد تكلم بقيدين، لأن لفظة الإنسان تنحل إلى قيدين عبارة عن الطبيعة وعن السريان، فلفظة الإنسان إذا كانت مطلقة فإن لها قيدين، الطبيعة زائدا السريان والشمول، يعني ما نعبر عنه بالإطلاق، فهي موضوعة للطبيعة زائدا قيد الإطلاق. فإذا كأن المتكلم قد تكلم بإيش؟ بقيدين، فاستفادة الإطلاق بناء على هذا سيكون تطبيقا لقاعدة احترازية القيود، وأن ما قاله على مستوى المدلول التصوري يريده جدا، ما قاله يريده، وقد قال يا شيخ شيئين، قد قال الطبيعة وقال كذلك الأمر الشمول والإطلاق عليكم السلام، فما قاله يريده. وأما الرأي الآخر هو أن اسم الجنس لم يوضع فقط إلا بإزاء الطبيعة، وأما الإطلاق أو التقييد فإنما يستفاد من دال آخر نحتاج إليه، إما قرينة خاصة أو قرينة عامة. وأما خصوص اسم الجنس بناء على هذا الرأي الثاني فقد وضع فقط لما يقابل الطبيعة، فحينئذ سيكون استفادة الإطلاق لا من باب احترازية القيود، وإنما سيكون بناء على هذا بمقدمات الحكمة، أي سيكون مدلولا تصديقيا للكلام في أن كيف نستفيد الإطلاق، نستفيده بمقدمات الحكمة التي هي يستكشف بها مراد المتكلم، فهي مدلول تصديقي لأنها تكشف عن إرادة المتكلم. وبتعبير آخر سنستفيده ببركة هذه النكتة في أنه ما لا يقوله، بعكس قاعدة احترازية القيود، سنستفيده بهذه القاعدة، ما لا يقوله لا يريده. فمن أجل ذلك إذن كان استفادة الإطلاق ليست دلالة وضعية بناء على هذا الاحتمال الثاني، وإنما كانت استفادته من خلال مدلول تصديقي. قال ولتوضيح المطلب لا بد وأن نقدم مقدمة، هذه المقدمة نصور فيها أنحاء لحاض المعنى والطبيعة في الذهن، يعني الإنسان كيف يلحظ الطبيعة في الذهن، بأي نحو بيعتبرها في الذهن. إذا عرفنا هذه الأنحاء للطبيعة حينئذ سهل علينا بعد ذلك أن نعرف أن اسم الجنس لأي شيء وضع. هل اسم الجنس وضع للطبيعة المطلقة، يعني للطبيعة التي أضيف لها وضعا قيد الإطلاق، أم أنها وضعت فقط بإزاء الطبيعة وأما الإطلاق فيستفاد من دال آخر؟ فإذا على العموم نقول يوجد لدينا في مقام لحاظ الماهية يوجد لدينا نحوان، لأن الماهية إما أن تكون هذه الماهية إما أن تكون ماهية، وهذا أيضا أحمر، إما أن تكون ماهية خارجية بارك الله، وإما أن تكون ماهية إيش ذهنية. إذا جئنا إلى الماهية الخارجية فإنه لا يوجد لدينا إلا حصتان، ولنأخذ كما أخذ المصنف هذا المثال، لنأخذ مثلا عنوان الإنسان أو أي عنوان آخر، أي اسم جنس، فإنه سيكون لدينا بلحاظ الخارج سيكون لدينا حصتان. الحصة الأولى تسمى بالحصة الواجدة، ليش؟ الواجدة للقيد، مثل لفظة الإنسان إن كان إيش مع العلم بالخارج، إما أن يكون الإنسان عالما أو غير عالم، فحصص الإنسان خارجا لا تخلو، إما أن تكون واجدة للقيد كأن نقول هذا الإنسان عالم فهو إنسان عالم يعني واجد للقيد، أو أن يكون إيش؟ أن يكون فاقدا للقيد. فالحصة الثانية هي الحصة الفاقدة للقيد، أي الإنسان من دون هذه الصفة، يعني الإنسان الجاهل. هذا إذا لاحظنا الماهية يا سيد بلحاظ ما في الخارج، وأما إذا لاحظنا الماهية بلحاظ موطنها وهي الذهن، فإننا سوف نجد بعد ذلك حصصا ثلاثة موجودة في الذهن تبعا لكيفية لحاظنا لتلك الماهية يا سيد التي وضعناها في الذهن، تبعا للحاظ تلك الماهية الذهنية. فإذا جاءت الماهية إلى ذهنكم الشريف أيدكم الله، قل إن شاء الله، إذا جاءت هذه الماهية إلى الذهن فتارة وتارة وتارة، فعندنا إذن واحد ثلاثة إيش لحاظات للماهية، ثلاثة تارات. فإن هذه الماهية الذهنية قد نلحظها إيش بشرط، لحظ أن نلحظها بشرط شيء، وقد نلحظها إيش بشرط لا من هذا الشيء، لاحظ. وتارة ثالثة نقول أنه لا هذا اللحاظ، لا يوجد عندنا لا لحاظ أول ولا لحاظ ثان، أن نقول جاءت الماهية إلى الذهن من دون النظر إلى اللحاظ الأول ولا النظر إلى اللحاظ الثاني. يعني إيش؟ يعني بارك الله تجيء مع أحسن مع عدم اللحاظين إيش السابقين. فهنا إذا أتنا معنى أننا نلحظ الماهية بشرط شيء، يعني نلحظ الإنسان بقيد كونه عالما، لاحظ، إذن ذهنا نلحظه بشرط كونه إيش عالما أو بقيد كونه عالما، هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني أحسن، بلحاظه فاقدا أحسن لصفة العلم، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث نقول نتصور طبيعة الإنسان بغض النظر عن كونه عالما وبغض النظر عن كونه جاهلا، بغض النظر عن اللحاظين المذكورين إيش هاهنا، فعدم اللحاظين السابقين، أي نلحظ إيش نلحظ الطبيعة مجردة عن هذين اللحاظين، يعني ذات نلحظ فيها ذات الطبيعة، فيكون لدينا حينئذ سيكون لدينا أقسام ثلاثة. في القسم الأول حينما قلنا لحاظ الماهية الذهنية، لحاظ الماهية، سعدك الله، نام باكر يا سيد، حياك الله، لحاظ الماهية الذهنية بشرط أن يكون معها شيء، هذا عبارة عن تقييد. فالقسم الأول سوف نطلق عليه أنه مقيد، لأن الماهية لم تلحظ بما هي، بل لوحظت ومعها صفة أخرى ومعها قيد آخر. وكذا الحال حينما تلحظ مع الماهية عدم هذا الشيء، فإن الماهية أيضا في الصورة الثانية لم تجئ مجردة، فهي كذلك الأمر ستكون من قسم المقيد. وأما ها هنا في هذه الصورة فلا يوجد عندنا تقييد، لا يوجد عندنا تقييد. فالأول نسميه الماهية الذهنية الملحوظة بشرط شيء، والثاني الماهية الذهنية الملحوظة بشرط لا، بشرط لا من هذا الشيء. أما حينما لا نلحظ ماذا نسمي الماهية؟ نسميها لا بشرط، الماهية اللا بشرط، يعني التي لم يلحظ معها لا الشرط الأول ولا الشرط الثاني، يعني لم تكن مأخوذة لا على نحو الأول، نحو الأول ولا على النحو الثاني. فإذا نسمي الثالث بماذا؟ بالماهية على نحو اللا بشرط، اصلا يعني لا بشرط من هذه مما تقدم من اللحاظين السابقين. نعم نعم، هذا هو الذي يعبر عنه بعد ذلك بالمطلق، سوف يجيء ان شاء الله انه هذا هو الذي يعبر عنه بالمطلق، يعني الماهية على نحو اللا بشرط من هذين، يعني التي لم يلحظ معها شرط شيء أو شرط لا من هذا الشيء. لم يلحظ معها عدم اللحاظ، لم تلحظ، وإنما جاءت الماهية إلى الذهن خالية مجردة، يعني تحتاج إلى ما تقبل أن يقترن، هي مجردة باللغة الإيرانية، مجردة يعني أعزب، يعني يقبل أن يقترن هنا، فهو غير مقترن، جاءت الماهية إلى الذهن مجردة، وهي ماهية وتقبل أن ينضم إليها شيء قيد آخر، فكن يا سيد القيد الذي ينضم إلى الماهية، أن الماهية المأخوذة على نحو اللا بشرط. يبقى عندنا هناك مسألة، إذا نظرنا نعم، إذا نظرنا مولانا العزيز، إذا نظرنا إلى الماهية حينما تكون خارجية، بماذا تتميز أو بماذا يتميز قسماها؟ لأن الماهية في الخارج قلنا بأنها إما واجدة وإما فاقدة، يعني سوف تتميز بخصوصيات وجودا وعدما. فالقسم الأول ما هي الخارجية؟ نعم، في مقام إذا أخذنا الماهية الخارجية وقلنا بما هو الشيء الذي يميز، قل النظر فيه إلى الخصوصيات الخارجية، فإما أن يكون لدينا وجود، فالذي يميز الأول أمر وجودي، وهو وجود صفة العلم في هذا الإنسان خارجا، هذا هو الذي يميز الإنسان الواجد عن الإنسان الفاقد، في أن هذا يتميز بخصوصية وجودية والآخر فاقد، لا يعني الصفة العدمية هي التي ميزته، فواحدة من سنخ الوجود وأخرى من سنخ العدم فعدمه. وأما في الذهن فإنه كذلك الأمر يتميز بخصوصيات ذهنية. وهي ما هي تلك الخصوصيات الذهنية؟ أيضا من سنخ الوجود والعدم. إذا جئنا إلى هذه الأمور الثلاثة أو الأقسام الثلاثة للماهية الذهنية، سيتميز القسمان الأولان بأمر وجودي، كما أن القسم الثالث سوف يكون متميزا بأمر عدمي، هذا بأمر وجودي ذهنا، وأما القسم الثالث فيتميز بأمر عدمي أيضا ذهنا. ما المراد بذلك؟ ما المراد بذلك؟ شرط شيء بماذا يتميز؟ نفس اللحاظ أمر وجودي. حينما نفس اللحاظ أن تلحظ الماهية بشرط شيء، نفس هذا اللحاظ أمر وجودي، أن تقول لدي طبيعة إنسانية ملحوظة، وهذا اللحاظ أمر وجودي لكن موطنه في الذهن يا شيخنا، لأننا نتكلم الآن عن الماهية الذهنية. إذ تجاوزنا الخارج وقلنا أنه أيضا في الخارج تتميز الصفة الواجدة عن الصفة الفاقدة في أن الأول واجد والثاني فاقد، يعني بسنخ الوجود والعدم. كذلك الأمر الماهية الذهنية، إذا نظرنا إلى القسمين الأولين اللذين عبرنا عنهما بالمقيد، سواء كان بشرط شيء أو بشرط لا منه، الذي يميز أو يجمع بين هذين القسمين عن القسم الثالث من أقسام الماهية الذهنية هو أن اللحاظ أمر وجودي، فجاءت الطبيعة كطبيعة الإنسان ومعها لحاظ ذلك الشيء، واللحاظ أمر وجودي، جاءت الطبيعة إلى الذهن ومعها لحاظ عدم ذلك الشيء، لحاظ عدم ذلك الشيء، فهذا إذن أمر وجودي. فما كان بشرط شيء أو بشرط لا من هذا الشيء، هما الذي عليكم السلام يشتركان فيه عبارة عن أمر وجودي، وهو لحاظ الماهية بهذين النحوين. بينما في القسم الثالث اللا بشرط، هذا اللا بشرط ما الذي يميزه عن القسمين؟ أنه ليس معه هذا اللحاظ، والليس عدم، ليس معه لا لحاظها مع شيء ولا لحاظها مع عدم ذلك الشيء. فجاءت الطبيعة مع الليس وليس معها هذان اللحاظان، فحينئذ الذي يميز القسم الثالث أمر عدمي، وهو عدم وجود هذين اللحاظين. الآن يوجد عندنا مسألة، أننا إذا نظرنا إلى طبيعة لا
كما قلت مثلا، إذا كان اللحاظ الأول والثاني يختلفان مع اللحاظ الثالث، لأن هناك مثلا يوجد هناك لحاظ،
نعم،
لا يوجد، ما هو الفارق بين الأول والثاني؟
بارك الله، الفارق أن ذاك لحاظ أمر وجودي، يعني يكون عندنا وجودان، اللحاظ هذا وجود
في الذهن.
نعم. أحسن، لحاظ لشيء
هذا الشيء
واقعه في الخارج، لكن لحاظه في الذهن، لحاظ ذلك الشيء. أما الثاني فهو لحاظ، نعم، يعني صورة ذهنية، اللحاظ عبارة عن صورة ذهنية، وجود حقيقي. أنت حينما تلحظ إنسانا عالما، تلحظه مع العلم، فكأنه جاءت صورتان إلى الذهن، جاءت صورة الإنسان وجاءت صورة إيش؟ للعالمية، لحاظه عالما، فعندنا صورتان. فاللحاظ إذن صورة تنضاف على الطبيعة. وفي الأمر الثاني أيضا، لحاظ هذا الأمر العدمي نفس هذا اللحاظ هو صورة، صورة تنضم إلى الطبيعة. فالطبيعة صورة قد ينضاف إليها صورة وجود الشيء، وقد ينضاف إليها صورة عدم الشيء. فصورة الوجود وصورة العدم هو اللحاظ الذي ينضاف إلى الطبيعة، فيكون قد جاء إلى الذهن شيئان: أصل الطبيعة مع اللحاظ، سواء كان لحاظا لأمر وجودي أو لحاظا في الذهن لأمر عدمي. فمن هنا إذن الذي يميز القسم الأول والثاني من أقسام الماهية الملحوظة في الذهن هو أن الأول الذي يميزه عبارة عن أمر وجودي، ولكن تلحظ ما هو موجود، وفي القسم الثاني تلحظ عدم ذلك الشيء، ولكن اللحاظ هنا وجود وهنا وجود. لحاظ الشيء وجود، لحاظ عدم الشيء لا من هذا الشيء، لحاظ وجود. اللحاظ وجود يجيء في الذهن ينضاف إلى أصل الماهية، ماهية الذهنية.
شرط شيء
نعم، ما يجيء إلى الذهن هو ذهني، له صورة، ما كان في الذهن موطنه ذهن فهو أمر ذهني، ولكن طبعا له حكاية عما في الخارج. نعم، سوف نرى إن شاء الله. إذن قال عندنا بعد نقطة: إذا جئنا إلى العفو، إلى الصفات الخارجية، هذه مثلا ما هي أو طبيعة خارجية، لاحظ القيود أول ما توجد في الذهن أم توجد في الخارج؟ إذا كانت توجد في الخارج فهذه القيود الخارجية تسمى قيودا أولية. هذه مثلا أن يكون هذا العالم الخارجي الذي معه علم في الخارج، هذا العلم في الخارج الموجود عندك يا سيد هو بالنسبة لي خارج عني، بالنسبة لي خارج عني، هذا الوجود، هذا العلم الخارجي هذا قيد أولي. نعم، إذن وكذا الحال يا سيد، لو لم يكن معك علم خارجا، لو لم يكن معك علم خارجا فهذا أيضا يسمى قيدا أوليا. فإذا ما كان في الخارج نطلق عليه بأنه القيد الأولي، لاحظ. وأما بعد أن يجيء هذا المفهوم إلى الذهن ونقيد الطبيعة بذلك القيد الذي حضر جنابه الشريف إلى الذهن، يعني هذا العلم الخارجي أحضرته إلى الذهن بصورته، أحضرته بصورته إلى الذهن وقيدت به الطبيعة الذهنية، فقلت يوجد عندي في الذهن صورة للإنسان العالم، إنسان عالم، فهذا القيد الذهني نطلق عليه بالقيد الثانوي، يعني نطلق عليه اسما يسمى القيد الثانوي. إذا هذا إيش في الخارج. وبعد أن يتمحض، الآن اختلفت الصورة على اللوح، لاحظ كيف إنه هذا كان له يد ورجل ويتحرك، حتى لاحظ كيف كان يركض، هذا يتحرك، هذا في الخارج. أما إذا صرنا فقط في عالم العقول هنا، يعني في الذهن، فلم يكون له لا يد ولا رجل ومشاكل، يصبح أيضا كما قال السيد مجرد، بارك الله، لو لم يكن في هذا الصف أشخاص مجردون لقلت لكم أنه بماذا يعرف الفلاسفة العلم؟ ما هو ماذا يعرف الفلاسفة مفهوم العلم؟ العلم ما هو؟ بارك الله، حضور مجرد عند مجرد. لاحظ العلم هو حضور مجرد عند مجرد. وهنا لأن النفس الإنسانية مثلا ما يطلق عليه بالأنا أو العالم هذا مجرد، والعلم أيضا حتى يكون هناك سنخية بينه وبين العالم يجب أن يكون أيضا مجردا. فالعلم حضور مجرد لدى العالم، يعني مثلا فرض هو النفس الإنسانية، فحضور العلم اللي هو مجرد لدى العالم الذي هو مجرد، فالعلم هو حضور مجرد عند مجرد. حتى يكون هناك سنخية مولانا بين العلم والعالم، ولا لو كان أحدهما مجردا والآخر ليس مجردا لا يوجد سنخية حينئذ بين الحاضر والذي حضر عنده على كل. أما في الذهن مولانا العزيز هذا، فإذا الأمور إذا جاءت مجردة بارك الله إلى الذهن إلى هنا، فإننا نطلق على تلك القيود بالقيود إيش الثانوية، بالقيود الثانوية. يقول المصنف إذا جئنا لإجراء قياس بين الصور الذهنية، اللحاظات الذهنية، يعني بين ما نسميه بالقيود الثانوية والقيود الأولية، لأن الماهيتين وجدت في الخارج التي تكون إما واجدة أو فاقدة، قلنا باعتبار خارجيتها نسمي تلك القيود قيود أولية، وما حضر إلى الذهن من هذه القيود نسميها قيودا ثانوية. إذا أردنا أن نجري مقارنة بين القيود الثانوية والقيود الأولية، فإننا سوف نجد أننا إذا أخذنا اللحاظ الأول الذهني وهو الماهية الملحوظة بشرط شيء، سوف نجد أن هذه الماهية الملحوظة، لاحظ على اللوح، بشرط شيء سوف نجد أنها مرآة عن صفة وقيد ثانوي موجود في الخارج، واجرة للقيد يعني مع علم موجود في الخارج، أي لها ما بإزاء، ما في الذهن له ما بإزاء، يعني له شيء يحكي عنه في الخارج، فما في الذهن هو مرآة تعكس ما في الخارج. وإذا جئنا كذلك الأمر إلى اللحاظ الثاني وهو لحاظ الماهية الذهنية بشرط لا من العلم، لا من الشيء الذي نأخذه، لا من العلم، فهذه أيضا سوف يكون لها ما بإزاء، فسوف تكون أيضا مرآة ليش؟ لقيد خارجي وهو الجهل فعلا الموجود في الخارج، يعني للحصة الثانية من الطبيعة الخارجية التي هي فاقدة للقيد، أي للإنسان من دون صفة العلم سيكون لها إذن ما بإزاء. وأما إذا جئنا إلى الماهية التي لم نلحظ معها هذين الشيئين السابقين، وقلنا عنها بأنها الماهية على نحو اللا بشرط، والتي عبرنا عنها بالمطلق، هذه هل لها حصة تقابلها من حصص الماهية الخارجية؟ لا يوجد لها شيء تحكي عنه، لا يوجد هناك قسم ثالث من أقسام الماهية الخارجية يكون القسم الثالث من أقسام الماهية الذهنية حاكيا عنه ومرآة له وكاشفا عنه، لا يوجد هناك شيء ما بإزاء. نعم ما تدل عليه الماهية التي قلنا عنها بأنها لا بشرط، هذه محفوظة في ضمن القسمين والحصتين الخارجيتين. هنا فإن طبيعة الإنسان المطلق كالإنسان مثلا، إذا قلنا عنه أنه مطلق، فهذا الإنسان هذه الطبيعة محفوظة في الإنسان العالم، ومحفوظة كذلك الأمر في الإنسان الجاهل، يعني محفوظة في الحصة الخارجية الواجدة والحصة الخارجية الفاقدة، فكل من الواجدة والفاقدة هو إنسان. فإذا ما يحكي عنه اللا بشرط هذا، يعني القسم الثالث من أقسام الماهية التي عبرنا عنها بالماهية اللا بشرط، هو ذات الطبيعة التي تكون محفوظة خارجا مع القيد، أو تكون محفوظة فيما فقد منه القيد. وهنا إن أسعفنا الوقت، يعني انتهى الوقت. نعم بارك الله. إذن وما رن الجرس
استصحب
في التدريجيات، بارك الله، في الزمان. على كل حال، نعم، هنا عليكم السلام ورحمة الله. إذا جئنا وأسألكم الدعاء، إذا جئنا إلى هذه الأقسام للماهية، العفو، كيف تميز القسم الأول عن القسم الثاني من أقسام الماهية الذهنية؟ بارك الله، لأن الأول لوحظ معه شيء صار قسما، الثاني لوحظ معه عدم ذلك الشيء فصار قسما. هنا المطلق، المطلق كذلك الأمر، باعتبار أنه لاحظناه من دون هذين، يعني لم نلحظ معه، فيصح أن يكون حينئذ قسما ثالثا. فهو بالإمكان أن نعتبر أنه بلحاظ، يعني من جهة يمكن أن يكون محفوظا ضمن الحصتين الخارجيتين الواجدة والفاقدة، ومن ناحية ثانية إذا نظرنا إليه سوف نجده قسما في الذهن يختلف مستقلا، يعني يختلف عن القسمين الآخرين. إن شاء الله غدا سوف أعود إلى هذه النقطة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. العفو.